الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم إن شاء الله تعالى نستهل هذا اللقاء باسمين من أسماء الله الحسنى، وهما الظاهر والباطن. وهذان الاسمان جاء مقترنين في القرآن والسنة. أما في القرآن ففي قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فالاسم الأول لله الظاهر، ومعنى الظاهر ما ظهر من كل شيء، يعني خلاف ما بطن منه. والظاهر من أسماء الله له معاني، بمعنى أنه تعالى الظاهر على كل شيء دونه، فهو العالي فوق كل شيء، فلا شيء أعلى منه. فله سبحانه فوقية العلو كما يليق بجلاله، لأنه الظاهر، وفوقية القدر والمكانة، وله ظهور القدر والغلبة والفوقية كما يليق بجلاله سبحانه، لأن اسمه الظاهر من لوازمه أن لا يكون فوقه شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، هكذا قال. فهو سبحانه فوق كل شيء. وهذا الاسم يشمل الفوقية، فوقية العلو، وفوقية القدر والمكانة، وفوقية القهر والغلبة والظهور كما هو في عظمته وقدرته وأوصافه. والظاهر من أسماء الله يدل على عظمة صفاته سبحانه، واضمحلال كل شيء عند عظمته من ذوات وصفات، ويدل على علوه، لأن من لوازم اسم الله الظاهر أن يكون له العلو، لأنه ليس فوقه شيء، فهو فوق كل شيء جل جلاله. وأما اسم الباطن فهو خلاف الظهارة، والباطن خلاف الظاهر، كما أن البطن خلاف الظهر. ومعنى اسم الباطن في حقه سبحانه يشمل معنيين: المعنى الأول الباطن يدل على اطلاعه على السرائر والضمائر والخفايا والأسرار ودقائق الأشياء، فلا يخفى عليه شيء، فسر البشر وعلانيتهم عنده واحد. هذا المعنى الأول للباطن. المعنى الثاني يدل اسم الله الباطن على كمال قربه ودنوه من عباده كما يليق بجلاله، فهو ليس كمثله شيء، فهو العلي في دنوه والقريب في علوه. فإذا اسم الله الباطن يعني عالم ببطانة الشيء، عالم بالأسرار وما في النفوس وما لم ينطق به العباد، فهو يعلم بواطنها وظواهرها، فهو ذو الظاهر وذو الباطن. وأيضا يدل على قربه سبحانه من عباده فلا تخفى عليه خافية. فالله عز وجل قريب من عباده كما قال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وليس لأحد من المخلوقين مثل هذه الصفات إلا لله سبحانه، فهي لله فقط سبحانه وتعالى. والإيمان بهذين الاسمين، اسمي الظاهر والباطن، لها ثمار طيبة. ومن هذه الثمار أن المسلم إذا آمن باسم الله الظاهر فإنه يسلم لله كمال العبودية، ويجعل لنفسه ربا يقصده وصمدا يصمد إليه، يلجأ إلى الله في حوائجه، لأن الله ظاهر على كل شيء. فتستقيم للمرء العبودية. وأما التعبد باسم الله الباطن، فإذا آمن المسلم بأن الله من أسمائه الباطن، فإنه يؤمن حينئذ أن الله أحاط بكل شيء علما، أحاط بالعوالم، وهو قريب من الخلق، وتظهر له السرائر والبواطن كما يعلم الظواهر، فلا شيء بينه وبين ما يخفيه العباد، فكل شيء عند الله مشهود مسموع معلوم. فحينئذ على العبد أن يعلم أن سرائره وأن ما يعلنه عند الله واحد، فلا تخفى على الله خافية. حينئذ عليه أن يراعي السرائر والبواطن في نفسه، فإن الله لا تخفى عليه النوايا، فهو سبحانه شاهد على كل شيء وحاط بكل شيء علما، تظهر له البواطن وتبدو له السرائر، ولا شيء يحول بين الله وبينها. فهنا العبد يدرك أنه مكشوف أمام الله بظاهره وباطنه، لا يخفى على الله شيء من باطنه أو ظاهره. الفائدة الثانية أو الثمرة الثانية من ثمار الإيمان بهذين الاسمين، قطع الوسواس الذي قد يأتي المسلم من وساوس العقيدة. فإن الشيطان يوسوس للناس عن أولية الله عز وجل، فمتى ما وسوس له فما عليه إلا أن يتذكر هذين الاسمين، ويتذكر معه الأول والآخر، يتذكر أن الله أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، وأنه الظاهر فليس فوقه شيء، أنه الباطن فليس دونه شيء. فإذا تذكر ذلك قطع الطريق على الشيطان وقطع حبل الوسوسة. وقد جاء هذا في الأثر عن أبي زميل قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت: ما شيء أجده في صدري، يعني وسوسة. قال له ابن عباس: ما هو؟ قال أبو زميل: والله لا أتكلم به، يعني يخاف أن يتكلم بما وسوس له الشيطان. فقال له ابن عباس: أشيء من شك؟ قلت: بلى. فقال ابن عباس: ما نجا من ذلك أحد حتى أنزل الله عز وجل: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قال: فقال لي: فإذا وجدت في نفسك شيئا فقل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فالخلاصة أن هذه الأسماء الأربعة جاءت مقترنة: الأول مقترن مع الآخر، والظاهر مقترن مع الباطن. وفي هذا الاقتران فوائد، لأنها تقطع الشك والوسوسة فيما لو جاء اسم واحد قد يأتي معه شك، لكن الاسم مقترن بالآخر فينتهي معه حبل الوسوسة. فخلاصة الكلام وختامه أن أولية الله يجب أن يؤمن المؤمن أن أولية الله سابقة على أولية كل ما سواه، وأن آخريته ثابتة بعد آخرة كل ما سواه. فأوليته سبحانه سبقه لكل شيء وكل مخلوق، فليس قبله شيء سبحانه، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء وبعد فناء كل شيء، وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء. ومعنى الظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء هو ما علا منه وحاط بباطنه. وأما بطونه سبحانه وباطنيته يعني حاطته بكل شيء، بحيث يكون أقرب إليه من نفسه. فهذه الأسماء الأربعة، الأول والآخر والظاهر والباطن، مدارها على العلم والإحاطة، سواء الإحاطة الزمانية أو المكانية. أما الزمانية فلا يخفى على الله زمان، وهو يعلمه قبل أن يأتي. وأما المكانية فلا يخفى على الله مكان، وهو يعلم بكل شيء يحدث في أي مكان في الكون، وفي أي مكان وفي أي زمان كان. فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد، فكل سابق انتهى إلى أوليته، وكل آخر انتهى إلى آخريته. فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله دونه، وما من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله بعده. فالأول قدمه، والآخر دوامه وبقاؤه، والظاهر علوه وعظمته، والباطن قربه ودنوه. فسبق سبحانه كل شيء بأوليته، وبقي بعد كل شيء سبحانه بآخريته، وعلى كل شيء بظهوره، ودنا من كل شيء ببطونه. فلا تواري عنه سماء شيئا، ولا أرض أرضا، ولا يحجب عنه شيء، ولا يحجب عنه ظاهر باطن، بل الباطن له ظاهر، والغيب عنده شهادة، والبعيد منه قريب، والسر عنده علانية. فهذه الأسماء الأربعة تؤسس في القلب عظمة الله، والإيمان بقدرة الله، واللجوء إلى الله في كل شيء. ورحم الله ابن القيم رحمه الله لما قال: هو أول، هو آخر، هو ظاهر، هو باطن، هي أربع بوزاني، ما قبله شيء، كذا ما بعده شيء، تعالى ذو السلطان، ما فوقه شيء، كذا ما دونه شيء، وذا تفسير ذي البرهان، فانظر إلى تفسيره بتدبر وتبصر وتعقل لمعاني. فسبحانه وتعالى جل جلاله هو الأول والآخر، وهو الظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وقد أحاط بكل شيء علما، والله تعالى أعلم.